إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن كل فرد في هذا المجتمع الإسلامي لا بد أن يتحمل المسؤولية كاملة، فلا يظن أنه خال عن أي مسؤولية، بل لو كنت شابا أعزب فإنك مسؤول عن جوارحك بين يدي الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. استهل هذا الحديث بهذه الجملة واختتمها بهذه الجملة. فمن هو الراعي؟ يقول العلماء وهم يعرفون الراعي، قالوا: هو الحافظ المؤتمن الملتزم بما قام عليه من الصلاح أو مما هو تحت نظره، هذا هو الراعي، أي ما قام عليه في أي شيء، في رعاية الأولاد أو رعاية الزوجة أو سياسة الشعب أو إلى غير ذلك، هذا على حسب مقامك ومقدارك ومنزلتك ومكانتك ومسؤوليتك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. من هؤلاء من أفراد المجتمع جميعا نحن نأخذ دولة صغيرة من المجتمع الإسلامي وهو بيت المسلم. الأب راع ومسؤول عن رعيته، الأم راعية ومسؤولة عن رعيتها، ولا بد أن يعلموا أنهما محاسبان بين يدي الله سبحانه وتعالى عن كل تفريط منهما، وهما قادران على تغييره في أولادهم. روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعها ابنة لها، وابنتها في يدها مسكتان غليظتان، أي حلق من الذهب في يدها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتعطينا زكاة هذا؟ وخطابه للأم وليس للبنت. قالت الأم: لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما وقالت هما لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. انظر كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علق العقوبة بالأم وليس للبنت، مع أن البنت هي التي قد لبست هذه المسكتان، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الوعيد على الأم، لأن الأم هي التي تتحمل المسؤولية إن كانت قادرة على تغيير المنكر في بنتها أو ابنها. ولهذا الله عز وجل قد بين لنا أن الأولاد فتنة، فلا نسترسل ونتمتع بهم على ما بهم من منكر، فقال: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. بل أمرنا الله عز وجل أن نأخذ بحجز أهلينا وأولادنا عن النار، فقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هؤلاء الأولاد، وأعني الأولاد الذكور والإناث، لأنه في الشرع بل عند العرب أن ذكر الولد يشمل الذكر والأنثى، ومنه قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، ثم بين من هم الأولاد، قال: للذكر مثل حظ الأنثيين. فالذكر والأنثى يسمى ولدا، فالولد منذ نعومة أظفاره ينبغي أن يعتنى به، كما قيل: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. ولهذا لما تقرأ في القرآن الكريم تجد أن الأنبياء والرسل كانوا حريصين على هداية أولادهم وحريصين على الذرية الصالحة. فهذا نوح
عليه السلام قال لولده بعد أن جاءهم الطوفان عذاب من الله سبحانه وتعالى، قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وهذا من حرصه أن ولده لا يصاحب الكفار فيهلك، لكن ولده قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. انظر إلى نوح عليه السلام كيف أنه في الوقت العصيب كان يبحث عن ولده ويخاطب ولده، قم واركب معنا الفلك، اركب معنا السفينة، وولده كان مصرا على أن يبقى في مكانه مع أصحابه وربعه وعشيرته، وإن كان والده قد حذره بأن هؤلاء هم كفرة وليسوا بمسلمين ولن ينفعوه، ومع هذا أصر الولد. وهنا لفتة أحب أن أنبه الناس عليه، فإن الخطيب والمتكلم والمحاضر إذا ابتلاه الله بولد كبير قد يكون عاصم قد يكون بعيدا عن الله، فلا تحمل العالم ولا تحمل الخطيب ولا تحمل الداعية إلى الله هذا الجزء الأكبر، فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى. فكم من خطيب يخطب حول هذا الأمر فيقولون أولا يبدأ بأولاده. طيب هب أن هذا الخطيب وأن المتكلم قد بدأ بأولاده لكن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن تعمل بالأسباب ثم الأمر لله من قبل ومن بعد، فالله عز وجل هو الذي يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا إبراهيم عليه السلام، يقول الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي، انظروا الحرص حتى ذريته يريدهم أن يكونوا مثله في الصلاح والخير والإمامة، قال لا ينال عهد الظالمين. يقول الله عز وجل أيضا في شأن إبراهيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فلا ينحصر هذا الخير على أنفسهم بل يريدونه في أولادهم، ولهذا إسماعيل ابن إبراهيم كان حريصا على هذا الأمر عمليا. يقول الله جل وعلا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. كان يأمر بالصلاة، يأمر زوجته، يأمر أولاده، هذا حال الأنبياء والرسل، لا يخرج من البيت إلى المسجد حريصا على الصف الأول ولم يتفقد أولاده. أين هم؟ هل سيصلون معه في المسجد نفسه؟ هل سيواظبون على الصلاة؟ أم أن الأمر يهمني فقط أنا ولا يهم غيري أو لا يهمني غيري؟ وقد ذكر العلماء في قول إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قالوا إن إبراهيم كان حريصا كل الحرص على هداية أولاده، أي اجعلني أنا وأولادي في جانب وعبادة الأصنام في جانب. فهو لم يقي نفسه من النار بل أراد أن يقي نفسه وأهله وذريته من نار جهنم. وهكذا يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام جميعا. تفقد أولاده في آخر رمق له، يتفقدهم عن حسن المعتقد وسلامة المنهج. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. سبحان الله، كم من أب وهو في آخر رمق الله وهو في المستشفى أو طري على الفراش البيت وهو حريص على توثيق أرضية أو على تقسيم مال أو على أخذ حقوق ولا يلتفت إلى هذا الأمر العظيم، كيف سيترك أولاده؟ هل سيتركهم على صلاح أم سيتركهم على ضلالة والعياذ بالله؟ وهذا أيضا زكريا عليه السلام كان حريصا على الذرية الصالحة. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. كلهم يريدون الذرية الطيبة، يريدون الصلاح في أولادهم، وهذا من حرصهم على أن تكون الذرية ذرية طيبة. حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد أمره ربه بأن يربي أهله تربية صحيحة وأن يواظب على تربيتهم على طاعة الله، فقال سبحانه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. بل هذا الأمر لم ينحصر على الأنبياء والمرسلين بل تعدى حتى الصالحون، كانوا حريصين على تربية أبنائهم تربية صحيحة. فهذا لقمان وهو رجل صالح على القول الصحيح من أقوال أهل العلم وليس نبيا، وعظ ولده موعظة بليغة وكان يسترسل في هذه الموعظة فقرة 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 وكلمة كلمة، وأولها استهلها يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أول ما حذر ولده حذره من أمر عظيم قد يخرج من دائرة الإسلام، بل ما قرأه إمامنا في صلاة المغرب من صفات عباد الرحمن الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، كلهم يحرصون كل الحرص على صلاح أولادهم. وبالطبع لو سألتك يا من تسمعني الآن هل أنت حريص على صلاح أولادك؟ قلت نعم. أقول لك ما قد فات فات، والآن انظر إلى نفسك إن كنت مستطيعا ممن هم تحتك الآن وتحت وطأتك ويسمع كلامك ويخاف منك، فلا بد يا عبد الله أن ترعى هذا الأمر رعاية بالغة فإنه مهم للغاية. أما إذا لم تتزوج بعد فإننا نبدأ معك من أول خطوة، فاختر المرأة الصالحة، اختر المرأة التي تعينك على الخير، اختر المرأة التي تربي أولادك تربية صحيحة على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. انظر ماذا اختار لك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اختار لك صاحبة الدين. لا يلزم من ذلك أنك تختار صاحبة الدين وقد تكون قبيحة، لا، ولو كان فيها مسحة من جمال لكن ركز أولا على الناحية الدينية قبل أن تنظر إلى الجمال وإلى الحسب وإلى المال. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. ومن الاختيار ينبغي عليك أن تختار هذه الزوجة الصالحة من الأسرة الصالحة، فغالبا عند أن تنشأ البنت بين أبوين صالحين طيبين يحافظان على الصلاة وعلى طاعة الله، فغالبا تنشأ هذه البنت نشأة صالحة. ولهذا لما جاء القوم إلى مريم والدة عيسى عليه السلام وعابوا عليها أمرا هي بريئة منه، فقالوا: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، يعني مستغربة أنت نشأتي في أسرة صالحة بين أب صالح وأم صالحة، فكيف خرجت على هذه النبتة؟ وقلنا أنها بريئة، لكن انظر كيف أن هذا كان متعاهد عندهم، معروف عندهم أن من كان بين أسرة صالحة فيخرج صالحا، ومن كان بين أسرة السوء فسيخرج غالبا سوء والعياذ بالله. ولذلك اختر من الأسرة الصالحة بنتا منهم، ولو أنك تركز أيضا على سمعتها وعلى أخلاقها بذاتها نفسها كان أفضل وأحسن. اخترت المرأة الصالحة واخترتها من أسرة صالحة، بقي هناك شيء يعينك على هذا الأمر أكثر وأكثر، وهو أنك تسمي الله حين أن تأتيها في الفراش وتأتي بالذكر. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إن أحدهم إذا أتى أهله يقول: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا. فإذا أتيت أهلك تأتي بهذا الذكر، فإن ذلك يعينك على صلاح الأولاد. فلما اخترت المرأة الصالحة من أسرة صالحة وسميت الله، انظر يا عبد الله كيف ثمر. فالتاريخ ذكر لنا رجالا أئمة أعلاما يقتدى بهم، وخلفهم أمهاتهم، وتقرأ سيرة كل أم تجد أنها وضعت بصمة على ولدها. فهذا الزبير ابن العوام رضي الله عنه، أمه صفية بنت عبد المطلب، فعند أن تقرأ في سيرتها تجد أنها ينصب في سيرتها أمران بارزان: الشجاعة والكرم. وهذا كان موجودا في الزبير بن العوام رضي الله عنه، وهذا أيضا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، وهو قال عن نفسه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. شهادة، من أحب عليا فهو مؤمن مع ما سيأتي به من شرائط الإيمان، ومن أبغض عليا لأنه نصر الدين فهذه علامة من علامات النفاق، والحديث بالصحيحين. هذا علي تربى بين صدرين مليئين بالعطف والحنان، بين أمه فاطمة بنت أسد وبين خديجة بنت خويلد زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهما صدران مليئان بالحنان والعطف، إضافة إلى أنه أخذ الشجاعة والكرم وغير ذلك من الصفات الحميدة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا أيضا المعي العرب وأريبها معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، أمه هند بنت عتبة كانت ذكية للغاية، كانت معروفة بالذكاء وبالفصاحة وبالحلم، فأخذ عنها معاوية بن أبي سفيان مثل هذه الخصال، هي التي ربته، حتى ذكر في سيرته أن هند بنت عتبة لما بشرت بمعاوية بن أبي سفيان فقيل لها أبشري فإنك قد ولدت ولدا سيسود قومه، قالت والله لا أريده ما ساد إلا قومه، أي تريد أعظم من ذلك. وبالفعل كان معاوية بن أبي سفيان كما يقول عنه الذهبي رحمه الله تعالى في تاريخ الإسلام قال وهو أول ملوك الإسلام وخيارهم. وهذا أيضا عبد الله بن الزبير، من أمه التي ربته؟ كانت أما شجاعة، هي أسماء بنت أبي بكر، جاءها الحجاج ابن يوسف الثقفي بكل كبر وتيه واعتزاز وفخر أنه انتصر على ولدها عبد الله بن الزبير كما في صحيح مسلم، ثم ذكرته بقول النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من ثقيف كذاب ومبير، وقالت أما الكذاب فقد عرفناه وهو المختار أبي عبيد الثقفي، وأما المبير فلا أخالك إلا أنت. وهكذا أمامه، وهو كان أميرا وكان حاكما وكان ذا سلطان، لكن ما خافت منه. عبد الله بن الزبير عند أن تقرأ عنه كيف أنه قاتل جيشا جرارا حول الكعبة وهو واحد يصمد بذلك ومعه قوة قليلة، حتى خاف أصحابه عليه قال اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي. أمه كانت شجاعة فوضعت له بصمة جعلته رجلا شجاعا بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا عمر ابن عبد العزيز أبو حفص، من أمه؟ اقرأ سيرتها، هي أم عاصم بنت عاصم ابن عمر ابن الخطاب. وأم عاصم كانت امرأة فاضلة وفيها زهد وخوف من الله، ثم صار عمر بن عبد العزيز إماما في الزهد رحمه الله تعالى، حتى ولده عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز، من أمه؟ أمه فاطمة بنت عبد الملك، كانت بنت ملك وأخت ملوك وإذا بها وزوجها ملك، لكن تركت الدنيا جميعا طاعة لله عز وجل وأقبلت على الله مع زوجها عمر. ربت عبد الملك على الزهد وعلى الخوف من الله عز وجل حتى كان زاهدا. ضروا حتى من العلماء سفيان الثوري رحمه الله تعالى، وهو صاحب مذهب من المذاهب الستة المعتمدة المشهورة، كانت ستة مذاهب، كانت مذاهب الأربعة الأئمة المعروفين مع مذهب الليث بن سعد مع مذهب سفيان الثوري، قالت له أمه أول ما بدأ يطلب العلم قالت يا بني اذهب فاطلب العلم وأنا أكفك بمغزلي، يعني تشتغل خياطة، تعمل خياطة وتأخذ أجرة ثم بعد ذلك تصرف على ولدها حتى يطلب العلم. بل قالت له يا بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر هل تزيد في وقارك وحلمك وخشيتك، فإن لم تجد فاعلم أنها تضرك ولا تنفعك، يعني ستكون حجة عليك لا لك. وهذا أيضا الإمام الشافعي، نعرف الإمام الشافعي ونعرف نسبه، لكن من أمه؟ الإمام الشافعي مات أبوه يقال وهو ما زال في بطن أمه، ويقال ما زال رضيعا، فربته أمه حتى صار إماما رحمه الله تعالى. أيها الإخوة، عند أن تقرأوا في مثل هؤلاء العلماء اقرأوا متى حفظوا القرآن الكريم، والله بعضهم وعمره 6 سنوات، 6 سنوات، من الذي كان يحفظه؟ من الذي كان يعتني به؟ إنها الأمهات. الأصل اختيار المرأة الصالحة حتى تكون عونا لك على الصلاح. وأيضا من الأمراء والمقاتلين والملوك والساسة عبد الرحمن ابن الناصر الذي كان أميرا على الأندلس، حتى أنه وصل إلى أطراف إيطاليا ودخل إلى فرنسا في آخر أمره، واستتب له الأمر مع أنه في بدء أمره كان يدعى للخليفة العباسي، ثم اجتاح وامتلأت الأرض، حتى أنه يذكر في سيرته في غزوة من الغزوات قد افتتح 70 حصنا وجعلها للمسلمين جميعا. من أمه؟ هذا الولد عبد الرحمن قتل أبوه. من الذي قتل أباه؟ عمه، عمه قتل أباه، فأخذته الأم، أخذت ولدها عبد الرحمن وعلمته، وعلمته على الشجاعة والإقدام حتى صار قائدا يفتخر به. هذا كله يدل على أن لدينا صفحات مشرقة لأمها لأمهات علمنا أولادهن تعليما صحيحا، وربيناهم، ربينا أولادهن تربية حسنة. أيها الإخوة، ينبغي علينا أن نعلم أمرا، أن من أراد الصلاح لولده فينبغي عليه أن يعمل بالأسباب، وقلنا الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. فبعض الآباء يقول الله ابتلاني بولد أضربه، ربما أحدق بعيني، أنظر إليه شزرا، أصيح، يبح صوتي ولا يسمع الكلام. الهداية بيد الله، لكن اعمل بهذه الأسباب لعل الله عز وجل يهدي ولدك. فهناك وسائل لتربية الأبناء تربية حسنة، منها أن تعود الولد، تعوذه عند الولادة، وهذا قد ذكره الله عز وجل في قصة امرأة عمران عند ولادتها بمريم، قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم عند الولادة. ومن الوسائل أيضا للتربية الحسنة أنك تحرص على رقية أولادك إذا خرجوا العصر يريدون أن يلعبوا مع أولاد الجيران، ارقي أولادك، علم زوجتك الرقية ترقي أولادها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول لي أو كان يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما إبراهيم عليه السلام كان يعوذ إسماعيل وإسحاق، فكان يقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فترقي أولادك، فسبحان الله، رب ولد يصاب بالعين، كان طائعا كان مؤدبا فأصيب بالعين فصار ولدا عاسيا عاقا لوالديه، فينبغي أن تبادر للرقية. أيضا من وسائل التربية الحسنة أنك تحنك أولادك وتدعو لهم بالبركة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. والتحنيك هو أن تأخذ شيئا من التمر مع لعابك وتضعه على الطفل وتدوره، ولا سيما الحنك، بلطف وليس بقوة. جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يؤتى بالصبيان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان يحنكهم ويدعو لهم بالبركة. ومن وسائل التربية الحسنة ألا تختار إلا الاسم الحسن. الآن ابتلينا بأسماء غريبة، كلما سئلت عن اسم لا بد أن أنظر للكتب وللقواميس وأتعب عيني بسبب اسم ريتاج ريماس ريفاف وهكذا أسماء. فعندك اسم أمك وجدتك وخالتك وعمتك، واحدة اسمها فاطمة والثانية اسمها خديجة والثالثة والرابعة والخامسة، أقل الأحوال الأسماء المعروفة التي لم تخالف الشرع، فخذ هذه الأسماء. لماذا الأسماء الغريبة؟ ورب اسم قد يدل على شيء سيء كاسم ناهد فهو اسم سيء والعياذ بالله، واسم سوسن، وأسماء بعض الأسماء ينكرها العلماء يقولون تدل على شيء سيء والعياذ بالله. فلماذا تحرص على هذه الأسماء وعندك أسماء تعرف معناها ومقر شرعا؟ وينبغي أن تختار الأسماء الحسنة. جاء في صحيح مسلم عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: قدمت نجران فسألوني قالوا: إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. يعني كيف؟ هل هذا هارون هو أخو امرأة عمران أو أخو مريم؟ فقال: فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم سألت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم وصالحيهم قبلهم. أي أنهم كانوا يسمون بأسماء الأنبياء وأسماء الصالحين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وذاك يسمي أسماء ربما أعجمية، بل أن امرأة وجدت آلاما شديدة في أثناء الولادة فلما رزقها الله ببنت سمتها عذابا نعوذ بالله. فينبغي أن تختار الاسم الحسن. وابن القيم رحمة الله عليه في تحفة المودود قد ذكر أن هذا فيه فائدة لعلو همة هذا الولد عند أن يكون اسمه اسما حسنا يدل على شيء حسن. ومن وسائل التربية الحسنة الاعتناء بنظافة الأولاد، وهذا ربما يكون من مهمة الأم أكثر من مهمة الأب. يخرج الولد من بيته وهو نظيف، ثيابه نظيفة، بدنه نظيف، شعره مرتب مرجل أي ما يقال بالعامية ممشط، فيكون مظهره حسنا. الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وثيابك فطهر. وجاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. وجاء في مسند الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى من حديث جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي عليه الصلاة والسلام منزلنا فرأى رجلا شعثا، يعني شعره غير مرتب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما كان يجد هذا ما يسكن به رأسه؟ ثم وجد النبي عليه الصلاة والسلام رجلا عليه ثياب وسخة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أما كان يجد هذا ما ينظف به ثيابه؟ فينبغي أن تعتني الأم بمظهر ولدها. وهذا يرفع من همة الولد أنه مؤدب مرتب نظيف، يعينه على هذا الأمر. أما إذا كانوا لا يبالون به فربما لا يبالي بأي وصية أوصوه بعد أن يخرج من البيت. ومن وسائل التربية الحسنة الحذر من التشبه بالكفار. جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. فلا يجوز أن تجعل ولدك يتشبه بالكافرين، لا من جهة اللباس ولا من جهة الأخلاق ولا من شيء من ذلك. ومما نعاني منه الآن من الأولاد ولو كانوا صغار وتحت سمع وبصر الآباء والأمهات، هذه الحلاقات الجديدة التي لم تكن معهودة معروفة عندنا من قبل، حلاقة قصات ما ندري بها، تارة تراه شعره كعرف الديك وتارة وتارة، مع أنه جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن القزع. والقزع ذكر له ابن القيم صورا. الصورة الأولى أن يأخذ بعضا من رأسه ويترك بعضا، وهو أصلا من قزع السحاب المتفرقة المتقطعة. ومن صوره أن يأخذ من وسط رأسه ويترك أطرافه، وقال هذا كما يعمل النصارى، يحلقون الوسط ويتركون الأطراف. صورة أخرى قال أن يترك الوسط ويأخذ من أطراف رأسه، قال: وهذا يعمل الأوباش والسفل. وهذا هو الحاصل عندنا الآن، أغلبهم يأخذون من الأطراف. أسرع الحلاقة رقم واحد أو صفر، وباقي شعره هكذا يكون كنخلة لها سنين. أيضا من الصور قال أن يأخذ من مقدمة رأسه وأن يترك مؤخرته، وهذا كله منهي عنه وكله تشبه بالكفار. فينبغي عليك يا عبد الله ألا تجعل ولدك يتشبه بالكافرين، لا من جهة اللبس ولا من جهة الحلاقة ولا من شيء من ذلك، حتى يتربى الولد تربية حسنة. ومن وسائل التربية الحسنة تخفيف العتاب على الأولاد. فبعض الآباء أو الأمهات كلما رأوا أولادهم أينك وإيش عملت وكيف وليش 70 سؤالا في أشياء في بعض الأحيان تافهة. أما يسألونه عن تأخر نعم لهم حق، لكن كلما رأوا ولدهم لا بد أن يسألوه أسئلة متكاثرة حتى يمل الولد. هذا أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين والله ما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء ما فعلته هلا فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا، لشيء ما فعلته هلا فعلت كذا، أو لشيء فعلته لما فعلت كذا. فسبحان الله، لا بد أن تخفف العتاب على ولدك حتى يستطيع أن يجلس معك. بعض الأبناء يريد أن يجلس في مجلس مع ولده، إما أن يجد شتيمة، وإما أن يجد سبا، وإما أسئلة، وإما حساب، وإما وإما يمل. أول ما يدخل الوالد الغرفة الأب، يخرج الولد كله بسوء معاملة. حاول أن تقرب من ولدك، والله إن أصدقاء السوء كثر لا كثرهم الله. والوسائل الآن صارت متاحة للشيطنة، الآن وسائل بين أيديهم، شيء مربع صغير يستطيع أن يجول العالم جميعا، ويستطيع أن يري أولادك أمورا تشيب لها الرؤوس وأنت غافل عن ذلك. اقرب من ولدك، رب خبيث وأكبر من ولدك سنا يذهب بولدك إلى الحرام والعياذ بالله، حتى يصير ولدك ألعوبة بين هؤلاء السبل. فلو أنك قربت من ولدك وجلست مع ولدك وجعلت ولدك صديقا لك، هذا أحسن وأفضل. لكن عيب بعض الآباء يحتج بأنه مشغول. يا أخي بارك الله فيك، اقرأ سيرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هموم الدنيا فوق رأسه، هموم المسلمين عليه عليه الصلاة والسلام، هو الذي يدير الأمور بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وفوق هذا يعلم متى عائشة هي راضية عنه أو غضبة منه، سبحان الله. ومع هذا يسابق عائشة ويذكر أن مرة هي سبقته فقال هذه بتلك. هذا هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت أكثر شغلا منه عليه الصلاة والسلام؟ هموم دولة أمة مسلمة ويزاحب على دولة كدول كافرة، قد تجتمع على المسلمين فتكسر دولة المسلمين شوكة الكافرين، هذا هم عظيم. ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وأنا خيركم لأهلي. ومن وسائل التربية الحسنة تعليم الولد على طاعة الله منذ الصغر. ما يقال أنا صغير لا عادية، والله إن بعض الآباء تتعجب لهم، أول ما يتعلم الولد على المشي يعلمه الرقص، أول ما يتعلم النطق يعلمه الغناء. إيش بيطلع لك فنان مصري يا أخي؟ هذه أمانة في عنقك. الأب فرحان ولده يعرف يغني، وإيش تنتظر من الولد لما يكبر؟ أنت بتأمره يغني لك. فاتق الله، ينبغي أن تعلمه طاعة الله سبحانه وتعالى منذ الصغر. جاء في سنن أبي داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. أنا أستوقفك الآن، أين ولدك الذي من 7 سنوات إلى ما بعد؟ طبعا بعض الأولاد إذا كبروا ما يستطيع الوالد أن يأخذه إلى المحاضرة أو يأتي به طيب ولدك الذي تحتك الصغير الذي ما زال يخاف منك وإذا أمرته بأمر بصدر منشرح يسمع لك، أين ولدك الآن؟ هل هو موجود في المسجد؟ تذكر الآن، هل ولدك الآن معك أم لا؟ إلا إذا كان عندك عذر فأنت معذور بذلك. علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. من وسائل أيضا التربية الحسنة ضرب الولد إن احتاج إلى ذلك. إذا احتجت إلى ذلك في بعض الأحيان تضربه، لكن ضربا غير مبرح، ما يكون في كسر عظمة أو إسالة دم ولا كسر سن. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اضربوهم عليها وهم أبناء عشر. جاء في سنن البيهقي عن عكرمة مولى ابن عباس قال عكرمة إن ابن عباس وضع الكبل في رجلي، الكبل يعني كبله، وضع له الكبل أي كبله حبسه حتى يعلمني القرآن والفرائض. سبحان الله، من التربية بعض الأحيان قد يكون في شد عليه، احفظ يا ولد، احفظ يا ولد قرآن، احفظ شيئا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والولد ما يباري وهو يحضر حلقات المسجد، هذا للمدرس. لكن لو جاء وقت الاختبار في المدارس تجد الأب فوق رأسه، طيب هذا أيضا اعطي له مجالا في ذلك، اعطي له اهتماما. أيضا إبراهيم النخعي كما جاء في الصحيحين مسندا قال رحمه الله تعالى كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، ضرب يضربونه إذا شهدوا أو عاهدوا في حال صغرهم، إن هذا الأمر خطير. وهناك حديث يحسن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وهو في الأدب المفرد للبخاري من حديث ابن عباس قال النبي عليه الصلاة والسلام ليضع أحدكم الصوت في بيته فإنه أدب لأهل. وهذا الخيزران كانت معروفة قديما، فالآباء كان قديما معهم عصا صغيرة ضعيفة لكن لها مفعول قد ناله من ناله من قبل، يعني ربما تقفزك عصا صغيرة ما تبالي بها، ما يلبى كورة حق لها الآن، لا لا عصا صغيرة لكن اللهم بارك مثل الربل، فلها مفعول. وهذا لو وضع الأب العصا لمن عصى وأدب لهم. ومن وسائل التربية الحسنة، وهذا ينبغي أن نذكرها بعدها مباشرة، الرحمة بالأولاد، يعني مع ضربهم ببعض الأحيان لابد أن ترحمهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من لا يرحم لا يرحم، كما جاء في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من يحرم الرفق يحرم الخير. لابد أن تكون رفيقا بأولادك، ما هو كله ضرب، إنما شيئا وشيئا، هذا وهذا، فاضربه إذا احتاج إلى الضرب لكن ارفق به، ارحمه حتى يأخذ جانبا ومساحة في حبك واحترامك. فبعض الآباء نسأل الله السلام والعافية فأي شيء عنده ربما يرميه ويلقيه على ولده. ولهذا انظر إلى نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم كيف أنه كان يلاطف الصغار. أنا سأذكر لك نبذا منه عليه الصلاة والسلام، الأسوة القدوة صلى الله عليه وآله وسلم. يا إخوان والله ينبغي لنا دائما أن نقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هو أسوتنا، كل خير والله سنجده، كل فعل حسن سنلاحظه من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، في حله وحذر حاله، في فرحه في حزنه، في ضيقه في كل شيء موجود برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يلاطف كان الأولاد الصغار، هذا محمود ابن الربيع كما في الصحيحين قال مجني رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة عقلتها وأنا ابن 5 سنين. المجة إرسال الماء من الفم، وقالوا ما يكون المجة إلا عن بعد. تخيل هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ ولد عمره 5 سنوات كذا بعيد منه يدخل الماء في فمه ويمجه يمزح مع الولد. بعضهم قال لي ينال بركة، وبعضهم قال لا من باب ملاطفة هذا الصغير. طيب هذا لعله من باب نيل البركة. طيب خذ ملاطفة أخرى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى إليه الصغار، يقول جابر بن سمرة كما في صحيح مسلم قال جئنا الصبية، يعني عدد من الأولاد، فقال أخذنا النبي عليه الصلاة والسلام واحدا واحدا فجعل كفه على خدنا، فكل صبي يضع النبي عليه الصلاة والسلام يده كفه على خده. قال فوضع النبي عليه الصلاة والسلام كفه على خدي، فوالله ما أجد أبرد ولا أحسن رائحة من ريحة النبي عليه الصلاة والسلام كريحة عطر من ريحة عطار من جؤنة، يعني من علبة، علبة عطار. هذه ملاطفة. ملاطفة أخرى من النبي صلى الله عليه وسلم، كان مرة يقبل الحسن ورآه الأقرع ابن حابس التميمي، فقال تقبل أولادك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. في البخاري في مسلم من حديث عائشة أن رجلا أعرابيا دون أن يسمى رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الحسن والحسين، قال إن لي 10 من الولد ما قبلته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ سبحان الله، من الرحمة أن تقبل ولدك. والله بعض الآباء ما يقبل ولده، بعض الآباء ما يضم ولده، بعض الآباء إذا ولده كان مريضا ما يأتي بجانبه يسلي عنه إيش فيه، وهو كلام كله عسكري كأنه فرد من أفراد كتيبة من الكتائب وكل همه في بيس الوالد، يعني أنه خلاص طلعوا السيارة وذابي الولد يحتاج منك مسحة حنان، مسحة حنان منك أيها الأب، ما يريد منك كثرة مال ولا مستشفيات. والله رب أب يضع يده ويرقي ولده ويكون بجانبه ويحتضنه وهو مريض ويقبله، هذا عنده الدنيا وما فيها. ومن ملاطفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءت له أم خالد، أم خالد بنت صغيرة، لاحظوا كنية أم خالد بنت صغيرة، هي أم خالد بنت خالد ابن سعيد رضي الله عنه. قالت أتيت مع أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلي قميص أصفر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يلاطفها سنة بالحبشية معناها حسنة. قالت فذهبت، يعني إلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام، ألعب بخاتم النبي، خاتم النبوة، ألعب بخاتم النبوة. قالت فزبرني أبي نهرها صاح فوقها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعها، أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي. فعمرت أم خالد رضي الله عنها. هذه من الملاطفة. من الملاطفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن النسائي من طريق عبد الله بن شداد عن أبيه سجد ذات مرة وأطال النبي عليه الصلاة والسلام السجود. جاء في الحديث أن بعض الناس ظنوا أنه أتاه الوحي وأنه ساجد، تعرفون ما سبب تأخر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم إن ابني يقصد الحسن، ارتحلني، طلع فوق ظهره، جعله مثل الراحلة. شو لاحظوا اللفظ، النبي عليه الصلاة والسلام قال ارتحلني، جعلني راحلة، فأحببت أن أدعه حتى يترك غرضه. وهذه أيضا أمامة بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذها النبي عليه الصلاة والسلام وفي الصلاة، فإذا كما جاء في الصحيحين فإذا سجد النبي عليه الصلاة والسلام وضعها، وإذا قام حملها، حملها ووضعها. أنا مرة في جدة رأيت إماما وتذكرت هذا الحديث، هذا طبعا شيء مستغرب، إذا أبو ناصر جاب طفله الصغير ووضعه في حال سجوده، وإذا قام وصلى بالناس أخذه، يعني هذه جريمة كبرى، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها. كانت الحياة سهلة عنده والصلاة طاعة، لكن ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان السلف يفعلونه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يلاطس، ما يقول لبنته خذي بنتك، أنا الآن في شغل في صلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الصلاة لا شغلة، لكن ما يمنع هذا يأخذ هذه البنت، ولا يريد أن يكسر من خاطر أمها زينب رضي الله عنها. أيضا من ملاطفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أخذ مرة الحسن وأخذ أسامة بن زيد، فقال اللهم إني أحبهما فأحبهما، وهذا من الملاطفة. وخذ من ملاطفة النبي عليه الصلاة والسلام شيئا كثيرا، والله لو استعرضنا مواقف كثيرة، لكن أخيرا أختتم به كلامي عن فوائد التربية الحسنة. ما هي فوائدها؟ من فوائد التربية الحسنة بر الوالدين. يا أيها الأب، يا أيها الأم، عند أن تكبروا في السن ستجدون من يعتني بكم إذا ربيتموه تربية حسنة، بل سيذكرونكم حتى بعد موتكم، كما بالحديث في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وإن كان الأهل العلم قالوا كلمة صالح خرج مخرج الغالب، لأن غالب ما سيذكرك هو ولدك الصالح، وإلا لو كان ولد غير صالح إذا دعا سينتفع الأب بهذا الدعاء، لما جاء في البزار من حديث أبي هريرة والحديث في صحيح مسلم ما ليس في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا ترفع له الدرجات، أي درجات الجنة، فيقول يا رب أن لي هذا، قال بدعاء ولدك لك، وجاء بلفظ آخر باستغفار ولدك لك. بر الوالدين، ولدك سيذكرك، سيحوطك برعايته إذا كبرت، وهذه ثمرة من ثمرات وفائدة من فوائد التربية الحسنة. من فوائد التربية الحسنة ومن ثمراتها الرجولة الصالحة والأنوثة الصالحة. أنت ربيت ولدك على تربية صحيحة، أنه هذا لابد أن يشب وأن يكون رجلا بمعنى الكلمة، وبالفعل يكون كذلك. والبنت على أنها تكون بنتا صالحة، و تنشأ على أنها بنت صالحة وليست متشبهة بالرجال. الآن اختلطت الموازين، الولد يكبر ويضع لنا ربلة على شعره، والبنت تلبس لنا البناطيل، هذا وهذا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد لعن ذلك، جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، لكن لما تربي تربية حسنة كل واحد يعلم خلقه الله عز وجل على أي طبيعة هو، هذا ذكر وهذه أنثى، وليس الذكر كالأنثى. من أيضا ثمرات التربية الحسنة الأخلاق الحميدة، تعلم ولدك على الأمانة، على الصدق، على 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 على، فبعد ذلك تظهر الثمرة يانعة أمامك، يانعة أمامك. إياك إياك أيها الأب أن تكون قدوة سيئة كما يعمل بعض الآباء، يقول الولد إذا تكلمت معي فاصدق وا 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 وا، وبعد ذلك إذا طرق طارق الباب يقول الأب للابن قل له غير موجود، غير موجود، تعلم ولدك على الكذب من أولها. فاتق الله يا عبد الله. من ثمرات التربية الحسنة أن الولد والبنت، بل قبل ذلك الأب والأم، يكونون متماسكين، متماسكين جميعا. إذا ما اعتنيت بالتربية الحسنة الولد في شق والبنت في شق وهكذا، إذا ما اعتنيت بأولادك، والله إن في بعض الدول المجاورة من الدول الإسلامية العربية، يخبرني أخ اغترب هناك في بعض دول الخليج للأسف، قال ما يجتمعون إلا في الغداء يوم الجمعة الأسبوع كله، في الإفطار ما يجتمعون، في الغداء ما يجتمعون، في العشاء، في سائر الأيام ما تجمعهم إلا صلاة الجمعة، صلون الجمعة ويتغدون جميعا يوما في الأسبوع، يرى الوالد أولاده، هذا معه سيارة وهذه معها سيارة والأم معها سيارة وسائق وهكذا، والأب معه ثلاث سيارات، وكل واحد ذا يأتي الساعة الثانية عشر ليلا، وتلك تأتي الساعة العاشرة، والأم تأتي الساعة الثامنة، وكل ذاهب إلى غرفته، وذاك معه النت يتواصل، وذاك وذاك، فأسرة مشتتة. لكن لما تربيهم التربية الحسنة بعد صلاة العشاء تتعشى وتجلس مع أولادك وتكون قريبا من أولادك، هذه أسرة متماسكة. من ثمرات التربية الحسنة الحب بين الأولاد. أنت الآن ربيتهم تربية صحيحة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من ضمن التربية الحسنة اتقوا الله واعدلوا بين أولادك، عدلت بين أولادك في كل شيء. إذا قدر الله ومت أو ماتت زوجتك أو أنتما الاثنان، فإن أولادكم يصيرون متحابين بينهم البين، لأنكما عدلتما بينهم بينهم، فصاروا متحابين في حياتكم وبعد مماتكم، بخلاف بعض الأبناء الذي يفرق بينهم وتكون تربية سيئة، فأول ما يموت الأب يتقاتل الأولاد على المال، ويتقاتلون على بعض الأشياء، وبغض وقطيعة سنوات. والله إن ذات مرة أصرحت بين أخوين قد تهاجرا أكثر من 12 سنة، وجئت إلى وهما كبار في السن، المصيبة أن كل أب حرج على أولاده أن لا يتكلموا مع أبناء عمومتهم أو أبناء عمهم. فبعد ذلك لما جلسنا كله مسألة التفريق بين الأولاد لما كانوا صغارا، لكن لما تخاف الله عز وجل في حياتك وتعدل بين أولادك الحب يبقى بين الأولاد. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح أولادنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.